الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون في سبيل الله للغزو عليها فمن نوى ذلك فيثاب، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ذكر الله أصنافا زينت للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وهذه الشهوات نظمها الله تعالى فلها قانون في شرعه، فمن راعى قانونه سبحانه التذ وهنئ وأخذ خير الدنيا والآخرة، ومن تعدى على ذلك وقعت الفوضى، وقعت أسباب الانحراف، وهذا الانحراف خطير يخص التوحيد كما بينا المناسبة لهذه الآية التي قبلها. ومن بين الشهوات التي زينها الله سبحانه وتعالى شهوة الركوب والفخر والتيه الموجودة في النفس، هذه شهوة موجودة. فالخيل كما ثبت في صحيح الإمام مسلم وأشار العلامة ابن كثير في كلامه الذي سمعناه إلى هذا الحديث الذي سيذكره ويفصل في فضل الخيل في تفسير سورة الأنفال، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. خيل لثلاثة: لرجل أجر، وأجرها عظيم حتى أن روثها يكتب في صحيفة عمله إن أعدها للجهاد في سبيل الله، فلا يترك هزعة أو مقاما يرضي الله إلا وركب خيله والتحق بالمجاهدين. فهذه التي عناها صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير، فالخيل كلها خير حتى في المنام. قالوا في التعبير في الرؤيا بناء على هذا الحديث أن من رأى الخيل في المنام فليبشر الخير بالرزق والمال لآخره. هذه لرجل، ولرجل ستر يربيها وينميها ويكثرها ويرعى نتاجها فيبيعها فتستره في هذه الحياة، فهي لرجل ستر، ولرجل وزر. وهذا الرجل الذي الخيل له وزر التي يستخدمها في معصية الله، إما أن يناوي أهل الإسلام كما قال العلامة ابن كثير نواء لأهل الإسلام فيجعلها وسيلة لمحاربة الله عز وجل ودينه وعباده المؤمنين فيكون في صف الكفار، وإما أن تدخل على نفسه التيه والعجب ويفخر على الخلق ويتكبر، فهذه من الشهوات التي زينت والتي يبتلى بها الإنسان. والذي يراعي أو يدقق في الآية يجد أن الخيل التي تحبب للنفس هي الخيل المسومة، فالنفس تحب هذه النعمة، لكن التي زينت نوع معين من الخيل وهي المسومة. فلنسمع كلام كثير رحمه الله عن المسومة.
وأما المسومة الراعية وقيل الغرة والتحجيل وقيل غير ذلك. روى الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أو بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما لامرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة.
المراد خير مال المسلم الذي ينمو بنفسه، فنمو المال على وجهين، فهنالك نمو بجهد صاحبه وهنالك نمو بنفسه. فالمال الذي يبارك فيه هو المال الذي ينمو بنفسه كالنخل المأبور الذي قد أبر فيأتي بالثمار، وكالمهر لما تحمل تأتي بالنتائج تأتي بالأولاد. هذا الحديث عند أحمد رواه عن سويد بن هبيرة، وسويد بن هبيرة ليس بصحابي، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تابعي، والتابعي إن رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصح عن اسم الصحابي الذي سمعه منه يسمى عند علماء الحديث مرسل، والمرسل ضعيف وضعفه يسير ما لم نعلم بواسطة. فهذا الحديث مرسل ولم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية. أما المسومة فقالوا المسومة من السوم، والسوم له معنيان: إما أنه من السوم وهو الرعي، فهي خيل ترعى، خيل صاحبها لا يسأل عنها فيأخذ خيرها وينبذ يعني تبعاتها، فالإنسان يحب أن يكون له مثل هذا النوع من المال، يزهو ويفخر ويبقى له رصيد في المال ويبقى له قيمة وهو لا يحسب لها حساب. أو خيل من صنف معين من السوم التي هي العلامة، فسام الشيء يسومه إما من رعاء وإما من العلامة. فهذا الخيل الذي يحبه النفس، يحبه النفس الخيل المعلمة بعلامة تجعلها حسنة مرموقة تشرئب إليها الأعناق، تجلب الأنظار. بلا شك أن الخيل إبال التنزيل كانت من مفاخر الناس، فضلا عن أنها أداة من أدوات الجهاد في سبيل الله. كانت الخيل للعرب عزا وما زالت حتى الجيوش ما زالت تستخدم الخيول. الخيل خصها الشرع بأحكام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصر. والخف المراد به الخيل، والسبق هو دفع المال. لا يجوز لأحد أن يبذل مالا في المسابقات وأن يقع الرهان بين المتسابقين إلا في أداة تعين على الجهاد في سبيل الله. اليوم الذي يقرأ ولا سيما في الرياضات التي تقع في بريطانيا خاصة، لأن بريطانيا هي رمز القمار في ألعاب الرياضة، هي رمز القمار في ألعاب الرياضات. الآن المراهنات على الخيول حتى في البلاد العربية ولا سيما في مصر، المراهنات على الخيول مشهورة مشتهرة، فهل هذا يراد بها السبق الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. المراهنات التي تكون على الخيول اليوم وإن جازت في بادئ الرأي في ظاهر الحديث بلفظه، إلا أنه من أعمل مقاصد الحديث وأعمل معانيه ألغى جواز المراهنة، لأن المراهنة على الخيول اليوم قمار محض. فالناس ما زالت الفروسية والخيل والتعلق بالخيل هذا أمر إتقانه وتوقيف البدن به واستخدامه من أجل طاعة الله سبحانه، هذه من الطاعات العظيمة. وأما فعل ذلك من باب المراهنات والمقامرات فهذه بلا شك من المحرمات، وهي من أكل المال الحرام والعياذ بالله تعالى. فإذا النفس تحب الخيل، تحب هذه الأداة، وهذا الخيل مرعى. تأمل معي، قال والمسومة، فيها إشارة أن أصحابها أصحاب سعة، وأن مراعيهم كثيرة، وأنهم يتخذونها بطرا ونوعا يعني تكميل شهوة. قال والخيل المسومة، زين للناس، زين للنفوس حب هذا الركوب، الركوب الفاخر والركوب الذي يلفت الأنظار وينتبه إليه الناس، هذا أمر مزين في النفوس. فعلى الإنسان إن يسر الله له ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يرعى نفسه وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه من الأشياء التي زينت. إذن عددنا النساء والبنين والذهب والفضة التي تنوب عنها هذه الأيام المال، ولا يستطيع عاقل أن يدفع حب المال في النفس وتعلق النفس بالمال كحب الذهب والفضة. فأولئك القوم أداهم الله الذين جعلوا انفكاكا بين أحكام المال وأحكام الذهب والفضة، فقالوا الأموال التي بين يدي الناس اليوم لا يجري فيها الربا، والأموال التي بين يدي الناس اليوم لا تجب فيها الزكاة، وإنما الزكاة والربا في الذهب المحض الخالص. هم ينكرون شيئا مركوزا في النفوس من حيث تعلق النفس بحب المال كحب الذهب والفضة لا فرق. ولذا أقوى ما يمكن أن يقال عند علماء الأصول، وهذا ملحظ دقيق لا ينتبه إليه إلا الموفق، وبسطته وفصلته في شرح الورقات في الرد على هذه الطائفة، فقلت إن المال الذي بين أيدينا لا يقال يقاس على الذهب والفضة. لما يقول لك القياس لا تثبت فيه الزكوات، والقياس بعضهم ينازع في حجية الإلحاق في القياس، وإنما قررت بعبارات الأصوليين المعروفة المشهورة أن إلحاق المال بالذهب والفضة إنما هو ما يسمى علماء الأصول بإلغاء الفارق وليس بالقياس. فلا فارق في النفس، في أعماق النفس، في تزيين المال بتزيين الذهب والفضة. وكذلك الخيل المسومة. ثم ذكر الله عز وجل الأنعام والحرث، فلنقرأ الأنعام والحرث نسمع.
وقوله تعالى والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم.
دائما الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه مزينة في النفس، والنفس فيها حاجات، والإنسان يتخذ منها مركبا وزينة ومطعما، كما قال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنها منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالأنعام فيها المركب، وفيها من جلودها تخذ الزينة في اللباس، ومن ألبانها يتأخذ المشرب، ومن لحمها يتخذ المأكل. وهذه ما يزين للناس، هذا الطعام وهذا اللباس هو ما يزين للناس.
والحرث يعني الأرض المتخذة للغراسة والزراعة.
والحرث حرث الشيء أي أثاره، أثار الأرض ووضع البذر فيه. والمراد أنه ذكر السبب وأراد المسبب كما يقول علماء اللغة، ذكر السبب وهو إثارة الأرض، وهو يريد ماذا؟ يريد الثمرة من وراء هذا الحرث، كما تقول العرب رعيت الغيث، فذكر السبب وأراد المسبب. رعيت الغيث لا، رعيت العشبة، ما الإنسان لا يرعى الإنسان الماء رعيت الغيث، وإنما هو يرعى الشيء مترتب على نزول الماء، وهنا الحرث. وبلا شك أن التعلق بالحرث فتنة وهي مشغلة، كحب الطعام كحب الزينة وهي مشغلة. الإنسان ما اتقى الله عز وجل وأخذ ذلك الشيء بقدره ووضعه وفق المقاصد الشرعية وجعله خادما لما قرره الشرع، الإنسان هذا من معرض الزلل والخلل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث العينة، قال إذا تبايعتم بالعينة وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا فينزعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم. فالانشغال بالأرض والانشغال بالزرع والانشغال بالأنعام والانشغال بالحرث، هذه زينت للنفس البشرية، فعلى هذه النفس البشرية أن تنشغل في أعمالها بذاك المقدار الذي لا يلهيها ولا يطغيها، والذي يجعل هذه الأعمال خادمة لدين الله ولا تجعلها في ضياع. هذه أشياء محببة للنفس مزينة. من الذي زين هذه الأشياء؟ زين للنفس. قلنا حتى لا ينشغل السامع، من الذي زين؟ الله جل في علا ذكر ذلك بصيغة الفعل زين المجهول، أمر مقرر، أمر لا يمكن لأحد أن يدفعه. لا تنشغل من الذي زين، لكن حق لنا أن نعرف من الذي زين، ولا سيما مع ما ورد في خبر لعمر أورده ابن كثير رحمه الله تعالى. نسمع قبل إيراد الخبر تتمة الكلام.
ثم قال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة.
إذن كل ما سبق قال الله عز وجل عن ذلك متاع. المتاع يأذن بأمرين، كلمة المتاع تأذن بأمرين، الأمر الأول القلة، والأمر الثاني الزوال وليس البقاء. ذلك متاع الحياة الدنيا، مهما أتيت من مال فهو بالنسبة إلى ما يدخر لك إن اتقيت ربك في الجنة فهو لا شيء، مهما أتيت من تمتع بالنساء بحلال أو حرام، المؤمن له عند الله عز وجل ما لا يمكن أن يوصف، وهكذا في سائر الأمور. وهنالك مقابلة جميلة في الآية التي بعدها نأتيها ونبينها إن شاء الله تعالى في حينه بعد قليل انفسح الله تعالى في الوقت. لكن كل ما سبق قال الله تعالى عن ذلك متاع الحياة الدنيا. الملاحظ أن هنالك متع وشهوات غير مذكورة في الآية، لكن الله عز وجل ذكر أصول هذا المتاع في هذه الحياة. فالأمور المذكورة أولا هي مجمع عليه، فلا يوجد أحد ينكرها أو ينازع فيها أو ينازع فيها. ثم هي غرائز موجودة في أعماق النفس البشرية، فهي أصول الشهوات الإنسانية التي لا يمكن أن تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الأزمنة والأمكنة، فهي أصول باقية ثابتة. وهذه الأمور المذكورة الستة هي أو فيها إشارة إلى أنواع المتاع. طريقة الأخذ تختلف من وقت لوقت، يعني انظر اليوم بوسائل الاتصال الحديثة ووسائل يعني العلم والوسائل العلمية الجديدة التي تجعل الإنسان يتمتع، تجعل المتوسط من الناس اليوم يتنعم في هذه الحياة أكثر من تنعم المليونير قديما. ولعله بعد عقود قليلة يصبح الفقير يتنعم أكثر من صاحب الأموال الطائلة. فكيف ما قلبت الدنيا فالدنيا متاع، فالدنيا متاع والدنيا تنقضي والدنيا أيام معدودة. فالله عز وجل يقول ذلك متاع الحياة الدنيا، ذكر النساء وفي هذا إشارة إلى متعة الصلة بين الرجل والمرأة، سواء كانت الصلة المادية أو الصلة المعنوية، وإشارة إلى أن الأسرة هي قوام المجتمع. ثم ذكر سبحانه وتعالى البنين، وفي هذا إشارة إلى بقاء النوع الإنساني، وإلى أن العزة تكون بالولد والعشيرة والقبيلة. ثم ذكر المال، إشارة إلى الحاجات الإنسانية والنظم الاقتصادية التي يعد المال فيها أساسا وعصبا. ثم ذكر الخيل المسومة، وفيها إشارة إلى نصرة الحق بالكفاح والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذكر الأنعام والحرث، وفيها إشارة إلى أصول الإنتاج الطبيعي الذي هو مادة الاقتصاد الأولى. كل الاقتصاد قائم على أمر الطبيعي، الاقتصاد كله قائم على الزراعة وقائم على الثروة الحيوانية. متى ولدت الزراعة وجدت الصناعة، متى ولدت الصناعة وجدت التجارة. وإذا ذكرت لكم أكثر من مرة تلك المقولة الرائعة، من لم يأكل من فأسه كان قراره من غير رأسه. أصل الخير في الزراعة، في استغلال الزراعة واستغلال الثروة الحيوانية. وأعداؤنا تسلطوا علينا وقوي شوكتهم، ولا سيما ذاك الصندوق الذي يسمى صندوق النقد الدولي، لما أذلونا رغما عن أنوفنا فأصبحنا لا نحسن أن نأكل الخبز إلا من خلالهم، ونأكل الخبز بالمواصفات التي يريدونها، لا التي نحبها ولا التي تفيدنا، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه متع، هذه متع الحياة. فذكر الله عز وجل هذه الأمور، وهذا يومئ إلى سائر متع الحياة، ولذا اعتبرها الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا، فقال سبحانه ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال بعد أن بين أن هذا هو موضع الحب، حب الدنيا، وأن هذا هو مواضع النفع والانتفاع فيها ومواضع الزينة ومطلب الناس، قال سبحانه وتعالى والله عنده حسن المآب. نسمع.
وقوله تعالى والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب،
أي عليهم أن يطلبوا ما عنده، وألا تشغلهم هذه الشهوات بأن ينقطع ما عنده من خير دائم في حياة أخرى لا تشغلهم عن هذه الحياة. فهو سبحانه وتعالى عنده المرجع. يا الله ما أجمل القرآن، ذكر هذه النعم ثم قال والله عنده حسن المآب. الدنيا والمتعة فيها مباشرة تربط بالآخرة، كما يقول العبد لما يركب الركوب يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم إيش يقول؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سفر له انقلاب، ما أحد يسافر حتى يرجع. مباشرة ربط الله عز وجل الإنسان في مشواره، ركب سيارته أو في سفره، لما يذكر دعاء السفر مباشر يذكر نفسه بقوله وإنا إلى ربنا منقلبون. كما أنك تسافر في الدنيا ولابد أن تعود، فإن حياتك هذه كلها سفر فلابد أن تنقلب إلى الله. فذلك هنا قال وعنده حسن المآب، أنت الله أعطاك هذه الأشياء، الله الذي زينها لك، ما أخذت هذه الأشياء إلا بداع خلقه الله عز وجل فيك، غريزة أوجدها فيك، لكن أراد منك، أراد أن يعطيك وأن يربيك وأن يهذبك وأن يجعلك تنعم وترأس بحق لا بباطل. ونجعل هذه الأشياء عندك مقننة بنظام. الإنسان لو ترك نفسه في النساء مثلا، شهوة النساء، يود أن ينكح كل نساء الأرض، فلا بد أن يقنع الإنسان، لا بد أن يقنع، لا بد أن يلجم هواه، لا بد أن يتقي ربه. وقل مثل ذلك في كل النعم المذكورة. فالإنسان لا بد أن يستشعر أنه أن له رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا عليه حساب. ولذا لا يمكن أن يهذب الغريزة الإنسانية إلا الشريعة، لا يمكن أن تهذب الغريزة الإنسانية إلا بالشريعة. تتفلت النفس، ومتى تفلتت النفس؟ الإنسان إن حمل نفسه على أحكام الله جل في علاه فحينئذ يهذب نفسه. النبي يقول: من رأى امرأة فأعجبت قال فليأتي أهله، في حديث عبد الله بن مسعود. النبي حتى في بعض طرق الحديث، وذكرها شيخنا رحمه الله في الصحيحة، قال: كان النبي إذا رأى امرأة أتى أهله، وقال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. إيش يعني رأى أحدكم امرأة فأعجبت في الزمن الأول الأنور الأغر؟ إيش يرى منها؟ يرى طولها. إيش يرى أكثر من طولها؟ مجرد ما تذكر المرأة، ترى المرأة فتتذكر شهوة النساء، اقضي نهمتك بحلال مع أهلك، وكفى الله المؤمنين القتال. أما أن تصبح الشهوة هي التي تلعب بالناس، وتصبح الشهوة هي الشغل الشاغل للناس، وهي حديث الناس في المجالس، وهي التي تنفق عليها الأموال، وهي التي تثور، وهي 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 وهي، فهذا أمر مرفوض في الشرع. يوجد غريزة في النفس، يوجد حب للمال في النفس، لكن لابد أن يقنع الإنسان، لابد أن يعلم أن ذلك متاع، متاع قليل زائل. ولابد أن يعلم ما قاله الله تعالى بعدها، قال: والله عنده حسن المآب. حسن المرجع عند الله، هذه الأشياء المذكورة فيها حسن وفيها قبيح، فيها حسن وفيها مليح وفيها قبيح، فيها خير وفيها شر، والله عنده حسن المآب. لذا جاءت الآيات التي بعدها بذكر صفات الجنة، والله ذكر مقابل بعض الأشياء أشياء، وأهمل بعض الأشياء أو ترك بعض الأشياء، وهذا مدعاة لأن نتأمل ونتدبر القرآن الكريم. نسمع.
روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب لما نزلت زين للناس حب الشهوات قال: قلت الآن يا رب حين زينتها لنا، فنزلت قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من نعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال:
نبقى على أثر عند أثر عمر، نقف عنده قليلا، ووقفتنا عنده في أمرين. الأمر الأول: صحة ثبوته، فالإسناد الذي أورده ابن جرير رحمه الله تعالى فيه راوي ضعيف وهو منقطع. أما الراوي الضعيف الذي فيه فهو محمد بن حميد الرازي، تكاد تجمل كلمة النقاد على ضعفه، ورواه ابن جرير من طريق أبو بكر، من طريق أبي بكر حفص، أبي بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد عن عمر، وهو لم يسمع منه، وهو لم يسمع منه. فالإسناد ضعيف ومنقطع. الإسناد أثر عمر ضعيف ومنقطع، فهذا الخبر لم يصح. الأمر الثاني: ماذا يتضمن هذا الخبر؟ أصالة، وهذا الشيء الذي تضمنه ونحن ما أثبتنا صحة الخبر هل هو صحيح أم لا. هذا الخبر تضمن أن عمر قال: الآن يا رب حين زينتها لنا. إذا زين للناس حب الشهوات، من الذي زين هذه الشهوات؟ الله جل في علاه. هل هذا التزيين هو بحق عند التحقيق هو الذي زينه الله عز وجل؟ إن نظرنا إلى الآيات والأحاديث، بل إن صبرنا وفحصنا الأخبار الثابتة عن عمر، وجدنا أن عمر قال ذلك في أثر آخر، ووجدنا أن بعض النصوص في الشرع أثبتت أن الذي قد زين هذه الأشياء هو الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إنا جعلنا، الله يقول إنا جعلنا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هذه الزينة لها مقصد، والمقصد الابتلاء. إذن الله الذي زين هذا التزيين صحيح. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليه، فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها سبحانه وتعالى بمكان، ثم قال الله عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال إي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. الجنة محفوفة بالمكارم، تحتاج أن يجبر الإنسان نفسه. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الشق الثاني منه قال صلى الله عليه وسلم فلما خلق الله النار قال الله لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. أي رجل يستطيع أن يقتحم هذا المكان؟ لا يسمع بها أحد فيدخلها. قال فحفها الله عز وجل بالشهوات. هذا هو الشهد. قال فحفها الله، النبي يقول فحفها الله عز وجل بالشهوات. قال فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقيل إي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا ويدخلها. لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا ويدخلها. إذن من الذي زين هذه الشهوات؟ النبي يقول فزينها الله عز وجل. وثبت ذلك عن عمر في أثر أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن إلى أسلم والد زيد، دائما زيد بن أسلم يروي عن أبيه عن عمر وهو من أصحاب عمر، فأخرج ابن أبي حاتم إلى أسلم قال رأيت عبد الله بن أرقم جاء إلى عمر من مال جلولاء لما فتحها المسلمون، قال جاء بآنية من فضة على قصب من نطع، فقال عمر اللهم إنك ذكرت هذا فقلت زين للناس، ثم قال حب الشهوات، ثم قال فإن لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. يقول اللهم إنك قلت، ثم قال إن لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا فاجعلنا يا ربنا ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. هذا مزين لنا، لكن لا تجعل تزيينه لنا ألا ننفقه في حقه. فإذا عمر ثبت عنه أن الذي قد زين هذه الأشياء هو الله في أثر آخر، وثبت هذا في الحديث ودلت على ذلك الآيات. فقوله سبحانه وتعالى زين للناس، الذي زينه هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا التفتنا إلى الأسباب المباشرة القريبة التي تجعل هذا الشيء مزين يلهو العبد بسببه ويبتعد عن طاعة الله عز وجل، فهذا إنما هو ميل النفس للشهوة، وأز إبليس والشيطان لهذه النفس بأن تبتعد عن طاعة الله وتتوسع في هذه الأشياء وألا تنزلها منزلتها. فالانحراف بسبب هذا التزيين إنما هو من النفس والشيطان. أما أصل التزيين فهو من الله سبحانه وتعالى. ولذا في المطولات لكتب التفسير أن الذي زين هو الشيطان. انظر الآن إلى الأقوال، القول الذي تبرهن معنا بالأدلة الذي زين هو الله، والحسن البصري قال الذي زين هو الشيطان، وذكرنا في درسنا هذا في أكثر من مرة، وهذه قاعدة مذكورة عند أهل التوفيق من أهل التفسير، أن الأصل في الأقوال في التفسير، أقوال السلف في التفسير الأصل فيها أن الخلاف الذي بين السلف إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. فإذا نزلنا كل قول من هذه الأقوال في محله سلم لنا المعارض واستقام القول، سلم لنا المعارض واستقام القول. ومع هذا الله عز وجل حتى هذه المسألة كلها تطوى، الله قال زينا، ما ذكر من الذي زين، لأن هذا أمر مركوز في الفطر. لكن فصلنا في هذا الباب من أجل مقولة عمر في الأثر الذي أورده ابن كثير، قال الآن يا رب حين زينت لنا، وليس هذا اعتراضا، وإنما في هذا إشارة إلى أن العبد مبتلى، وابتلاء العبد في هذه الحياة بالغرائز والشهوات التي عنده، فإذا أحسن العبد أن ينظمها وأن يأخذ حاجته منها وأن يكفي نفسه شرها بأن يراعي أمر مولاه سبحانه وتعالى في تنظيم هذا الآخر، فاز وحينئذ سعد وصعد ودخل جنة ربه بإذن ربه سبحانه وتعالى. وأما إذا بقي هملا لا يفهم الدنيا، هذه الأشياء لا يفهمها بهذا العمر إلا الذي يقرأ القرآن، لا استغفر الله، إلا الذي يتدبر القرآن، هذه الأشياء لا يفهمها على هذا النحو إلا الذي يتدبر القرآن ويفهم القرآن. ولسيما ينبغي أن نتذكر في هذا المقام أن هذه الأشياء المذكورة هي التي حرفت ذاك الوفد، وفد بني نجران، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ملكهم دائما الملوك يرعون أهل الديانات ويغدقون عليهم الأموال ويمدونهم بالشهوات، فهؤلاء إذا استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم انقطعت عنهم هذه الأشياء. فالله عز وجل قبل أن يذكر قصتهم فيما يأتي لاحقا في الصورة، وهذا من أول ما بدأنا بالصورة للآن نجد مقدمات ومطالع أساسية مهمة خطيرة هي التي ولدت هذا الانحراف في هذه النفس البشرية، فاعتدت على الله على وجه نسبت له الشهوة ونسبت له الولد. ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ هذه المطامع، الانحراف في مثل هذا التزيين، فهذا التزيين خطير، هذا التزيين خطير جدا. إذا الإنسان ما حسم هذا الأمر وعرف أن هذه الأشياء متاع، وأن والله عنده حسن المآب، وأن الإنسان لابد أن يؤوب إلى الله عز وجل، يغير ويبدل وينسب إلى ربه الزور والكذب. فقلنا أن الشهوة والشبهة توأمان، كثير من الشبهات غذتها الشهوات، بل كثير من التبقر في الشهوات كانت هو أساس منبع شبهات. ولذا الذي يعرف هذه الدنيا ويعرف حقيقتها ويأخذ حظه من هذه الحياة ويعلم أن هذه الشبهات زائلة، فهذه الغرائز الموجودة في النفس البشرية تعينه على القربة من ربه. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا، والحديث في صحيح مسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أجر، البضع الشهوة الفرج، وفي بضع أحدكم أجر، قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكتب عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فإذا إن وضعها في الحرام كتب الوزر، إذن إذا وضعها في حلال كتب الأجر، كتب الأجر إن وضعها في حلال. فالإنسان متى نوى النية الحسنة في هذه المتع والشهوات انقلبت الملذات والعادات إلى عبادات وطاعات. فهذه التزيين، هذه الأشياء التي تزين يمكن أن تستخدم فتكون وسيلة للقرب من الله عز وجل في الإنفاق، إنفاق المال، حسن تربية الولد، عفاف الزوجة وتربيتها على شرع الله سبحانه وتعالى، المال والحرث والنسل والخيل وما يقوم مقام هذه الأشياء في هذه الزمان. أصول الشهوات هذه المذكورة في الآية هي أصول الشهوة، لكن عند الله حسن المآب، والذي عند الله عز وجل هو خير وأبقى. وأدركنا الوقت، ونتكلم إن شاء الله تعالى في الآية الثانية في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.